بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. سبق أن المعتدات ثلاثة أنواع. النوع الأول المطلقة الرجعية، وهذه كما سبق لها النفقة. والقسم الثاني المطلقة وطلاقها بائن، فهذه لا نفقة لها كما سبق. وهنا لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، وهنا يذكر القسم الثالث وهي المتوفى عنها زوجها. قال: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. فلو أن امرأة كانت تحت زوج فمات زوجها، فمن حين وفاته تسقط النفقة على الزوج، ولا تأخذ من الإرث إن كان عنده إرث، إلا بمقدار حصتها من الإرث، لأن المنفق عليها قد مات. ذلك قال: ولا نفقة ولا سكنى، أيضا ليس عليها سكنى من تركة متوفى عنها زوجها. يعني لو أن رجلا توفي وكانت زوجته وأولاده في بيت واحد، فطلب أحد الأولاد بعد وفاة أبيه أن يباع ذلك البيت، فلو قالت الزوجة: إنني زوجته والسكن يبقى لي، نقول: لا، لا سكنى لك بعد وفاة زوجك، فليس لك من البيت سوى حصتك من الإرث، فليس لك من البيت سوى الثمن. وكذا لو أن رجلا توفي وخلف 4 نسوة، فالبيوت التي يسكن فيها ليست لهن، حتى في العدة ليست لهن، فمن حين وفاة أزواجهن فمن حين وفاة زوجهن ينتقل الإرث جميعا إلى الورثة، فليس لهن سوى نصيبهن من الإرث فقط. لذلك قال: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. ثم بعد ذلك قال: ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها. لما ذكر من تجب عليهن النفقة انتقل بعد ذلك إلى زمن النفقة، متى تدفع. والنفقة كما سبق إما قوتا أو كسوة وإما سكنى. فالسكن واضح أنها تسكن فيه ما دامت زوجة له، فليس له أول ولا آخر. فمن حين تسليم الزوجة نفسها لزوجها يلزمه أن يهيئ سكنا لها. وإلى حين وفاته، فإذا توفي الزوج لا نفقة لا سكنى لها. إذن الثلاثة الأمور الواجب على الزوج، وهي القوت والكسوة والسكنى، ما زمن دفعها؟ السكن واضح. ثم شرع بعد ذلك في بيان متى يدفع القوت، يعني ما هو زمن دفع القوت من قبل الزوج لمن تلزمه النفقة. قال: ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله. الزمن كل يوم، متى؟ من أوله. يعني لو أن شخصا طلق زوجته وهي حامل طلاقا بائنا وذهبت إلى أهلها، على قول مصنف في صباح كل يوم يحضر لها خبزا وأدما ولحما إن كانت موسرة مما يماثل مثلها، في كل صباح يوم يدفعها لتلك البائن الحامل، هذا قول مصنف. وكذا إن كان زوجة له في صباح كل يوم يحضر لها الخبز إن كانت موسرة من أرفع خبز البلد، وإن كانت معسرة أو فقيرة، وإن كانت فقيرة من أدنى خبز البلد، وإن كانت متوسطة فمن وسطه، ومع الإدام ولحما إن كانت موسرة، يسلمها لها في كل يوم في صباح كل يوم. لذلك قال: ولها لمن تلزم الزوج نفقتها من الزوجة والمطلقة الرجعية والبائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملا، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله. والشرع أو جاءت النصوص بأن ذلك راجع إلى المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم. يعني بما تعارف عليه الناس، وليس مما تعارف عليه الناس دفع القوت من أول اليوم. فلو دفع إليها قوت أسبوع يصح، ولو دفع لها قوت شهر يصح، لأن الشرع أوجب النفقة وسكت عن زمنها وجعل ذلك راجعا إلى العرف. ورزقهن بالمعروف. قال: لا قيمتها، يعني لا يلزم الزوج أن يدفع قيمة نفقة كل يوم، وإنما الواجب عليه أن يحضر القوت لا النقود. فمثلا لو أن قوتها كل يوم 50 ريالا، لو أن قوتها كل يوم 50 ريالا، على قول المصنف لا يلزمه دفع القيمة، بل لا يصح منه دفع القيمة، بل يحضر القوت نفسه. ذلك قال: لا قيمتها. وعليه على قول المصنف لو دفع نفقة شهرية للزوجة كل شهر 1000 ريال، على قول المصنف لا يصح، وإنما هو بنفسه يحضر القوت لها، وكذا المطلقة الرجعية، وكذا البائن إن كانت حاملا. قال: ولا عليها أخذه، ولا عليها أخذها، يعني لو أحضر إليها نقودا فليس عليها أخذ تلك النقود، ليس على الزوجة ولا المطلقة الرجعية ولا البائن أن تأخذ تلك النقود، فلها أن تردها وتقول: أنا أطالب بالقوت، أنت الذي تشتري لي، أما أنا فلا أذهب وأشتري. هذا على قول المصنف. وأيد ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله، وقال: وأن الذي جاءت به النصوص هو القوت لا القيمة، لكن إن كان فيه مشاحة بين الطرفين، فلو كانت المرأة مطلقة رجعية ويحضر لها خبزا ثم يتخاصمان بينهما، فتقول الزوجة المطلقة الرجعية هذا خبز ليس جيدا، وهو يقول هذا جيد، فنقول لنبذ النزاع ادفع لها القيمة حتى تنتهي الخصومة، فإذا لم تكن خصومة فلا بأس، إذا لم تكن خصومة يدفع لها القوت، وإذا كانت فيه خصومة في دفع ذلك القوت وتتفرق النفوس نقول ادفع لها القيمة القطع دابر النزاع. لذلك قال لا قيمتها ولا عليها أخذها، ثم بعد ذلك قال فإن اتفقا عليه، يعني إذا اتفقا الزوجان على القيمة جاز، فلو قال لها أنا سأدفع لك كل شهر 1000 ريال ولا أحضر لك القوت ولا أحضر لك القوت كل يوم يصح، وكذا لو كان مسافرا وقال أنا أعطيك القيمة فرضيت بذلك فلها ذلك. ذلك قال فإن اتفق عليه. قال أو على تعجيله مدة، أو على تعجيله، أو يعني على تعجيل دفع النفقة يصح، فلو قالت لها ادفع لي نفقة أو أحضر لي نفقة شهرا، نفقة شهر نقول يصح. لكن قال أو تعجيله أو تأخيره، فلو قالت النفقة أعطيني إياها بعد سنة اجمعها مرة واحدة، قال المصنف مدة طويلة أو قليلة جاز. مدة طويلة، فلو قالت أنا زوجتك ادفع لي القوت بعد 5 سنوات، ادفع لي النفق بعد 5 سنوات نقول يصح، ولو قالت ادفع لي الآن نفقة سنة يصح، ولو قالت ادفع لي نفقة أسبوع يصح، وهكذا. ولو قال المصنف أو مدة طويلة، قال لو قال أو قصيرة لكان أفضل، لأن الذي يقابل الطويل القصير ويقابل الكثير القليل، فلو قال طويلة أو قليلة، طويلة أو قصيرة بدل قليلة لكان أفضل. ولما انتهى من القوت بين بعد ذلك الكسوة متى تكون وكم تدفع في السنة من مرة، قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ولها أي لمن تلزم الزوج النفقة عليها ممن سبق، ممن تلزم الزوج النفقة عليها ممن سبق من الزوجة والمطلقة الرجعية والبائن إن كانت حاملا، ولها الكسوة كل عام، يعني الكسوة لا تكون في كل يوم وإنما كل عام. كم مرة؟ قال مرة، ففي بداية كل عام إذا وجبت عليها النفقة يلزمه أن يحضر لها كسوة الشتاء والصيف، فلا يلزم أن يشتري لها كل شهر، أو إذا أتى الشتاء يشتري لها أو الصيف يشتري لها، وإنما يعطيها مرة واحدة للصيف والشتاء مدة عام. ولها الكسوة كل عام مرة. وكذا له أن وكذا عليه أن يهيئ لها فراش ولحاف ومخدة كما سبق كل عام مرة. هذا على قول المصنف، يعني للزوجة أن تطلب من زوجها أن يغير أثاث منامها من فراشها وملحفها ومكان نومها كل مرة، كل عام مرة، يعني في كل عام يغير مكان نومها من الأثاث. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يلزم ذلك في كل عام مرة، فقد يؤدي هذا إلى إجحاف في حق الزوج. فلو قالت الزوجة غير لي كل سنة غرفة النوم، وهذا على قول المصنف يلزم الزوج، لكن قال شيخ الإسلام لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه إذا احتاجت الزوجة إلى ذلك. فكلما احتاجت يجب عليه أن ينفق عليها ما يكفي كسوتها، لأن الله عز وجل، لأن النصوص جاءت بالمعروف، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فليس من المعروف أن يكلف الزوج بتهيئة كسوة للصيف والشتاء وما تحتاجه في طول العام من لباس وكذا من مكان النوم، وفي هذا مشقة على الزوج، فيرجع فيه إلى العرف. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كانت مرة في مدة النفاس وهي عند أهلها فهل تجب عليها النفقة؟ كما سبق لكم أن عدة الحامل من وفاة وغيره بوضع الحمل إلى وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل وهي مطلقة تنتهي العدة، فلا يجب عليها العدة، سواء كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة. طيب هشام، لو قالت زوجها أنا أريد أن أدرس في جامعة خاصة في كل سنة 10,000، تلزم الزوج ما تلزمه؟ نعم، يقول هل يجب على الزوج إحضار القوت مطبوخا أم له أن يحضره غير مطبوخ؟ المسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، لو أحضره مطبوخا قد يفسد، وكذا لا يحضره حبا، يعني ما يأتي بحب البر وهو لم يطحن، بل يطحن الحب البر ويعطيه إياها وهكذا. يقول وكذا الكسوة هل يلزمه أن يخيطها أم أن له أن يحضر القماش؟ لا، يحضره كاملا لها فيما يكسوها، أو يحضر القماش ويعطيها أجرة الخياطة، فيحضر كسوة الصيف جاهزة وكسوة الشتاء جاهزة، وإذا أحضر القماش يدفع قيمة الكسوة قيمة الخياطة. يقول هل يجب على الزوج الكسوة في أوقات المناسبات والأعياد؟ إيه نعم، هذا داخل في الكسوة، لكن على التفصيل الذي سبق في أول الباب، الموسر يشتري للموسرة بقدر يسره، والمعسر بقدر، والفقير على قدر ماله وهكذا. لكن إذا كان فيه إسراف وتبذير أو باستمرار لا، ما تلزمه، لأن ليس العرف ذلك وكذا الشرع.
استغفر الله وتوب إليك. يقول لو قالت الزوجة أريد خادمة فهل يجب على الزوج دفع أجرة الخادمة؟ ها كيف مثلا؟ أصلا القول المصنف ما يلزم الزوجة الخدمة، ما يلزمها تخدم الزوج، تمام؟ فلو فعل شف على المذهب، لو أحضر خادمة يلزم الزوج بها، لأن لا يلزم الزوجة أن تخدم الزوج أصلا. يعني لو تخاصما زوجان عند قاض وقالت الزوج وقال الزوج هذه الزوجة لا تطبخ لي الغداء ولا العشاء واحكم عليها أنها ناشز حتى تتأدب، فعلى قول المصنف لا يلزمها أن تعمل لا الغداء ولا العشاء ولا تنظف ثيابه ولا تغسل البيت ولا شيء، عليها أن تهيئ نفسها للاستمتاع بها فقط عند الحنابل، وكذا عند بعض المالكية. لكن الصحيح أنها تلزم الزوجة بخدمة الزوج، كما كانت فاطمة تخدم علي رضي الله عنه حتى أثر ذلك في يدها، وأسماء بنت أبي بكر أو أسماء بنت أبي بكر كانت تخدم الزبير كذلك. ها المذهب ما على المذهب ما نلزم الزوجة تدفع راتب الخادمة، الزوج تمام. أيوة. فلو قالت الزوجة والزوج ادفع المبلغ وهي تقول لا أنت ادفع المبلغ، فما الذي يدفع؟ الزوج. على قول المصنف ولو قال شخص أن الأصل اللي تخدم الزوجة وإذا أتت بمن يساعدها هي تدفع، عرفت؟ أيوة. يقول ما ذكر مصنف الكسوة والقوت والسكنة في حال مشاحة، فإذا تراضي على كسوة والقوت قليل هل هذا جائز؟ لو تراضى الزوج وزوجة أن يناما في الشارع جائز. نتكلم عن مشاحة فقط، تراضي كما يريدان. بالنسبة لطلاب الجامعة إذا أرادوا وسيلة نقل مواصلات من الحرم لحضور الدرس إلى الجامعة يذهبون قسم المتون يهيئون لهم وسيلة مواصلات يومية مجانية. يقول قول المصنف أن أرفع خبز البلد وأدمي ولحمه هل ألا يفهم من وجوب إحضار الطعام مطبوخا؟ فلما يقول من أرفع دقيق البلد وخضاره، الخبز يطبخ ولا اللحم اللي يطبخ؟ اللحم يطبخ، لكن احنا قلنا لو أحضر لها شيء مما يطبخ فما يلزم من إحضار فما يلزم منها أن يطبخ، لكن الخبز ما يطبخ، يعجن ويضع على النار ليس طبخ. فالذي لا يطبخ يعطيه نيا، مثل اللحم يسلمها له ني ما يلزم أن يطبخه، الخبز يسلم لها خبزا وهكذا. يقول متى يذهب طلاب الجامعة القسم أجل المواصلات؟ يذهبون غدا العصر يذهبون، ولهم الخيار من تحضر لهم سيارة أو يعطون مبلغ المواصلات، يعني الخادمة هي تنظف نفسها. فما نكلم مصنف لو أحضر خادمة هو ما يلزم بمونة تنظيف الخادمة، عرفت؟ مو بدون خادمها، يعني الخادم دون نظافة خادمها اللي ذكرناها وقت الشرح ذكرناها.